إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المتغدين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى التسعة المعصومين بنيك. ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء، أغار الأسى بين الضلوع وأنجدا وصوب طرف الدام حزنا وصعدا. ولي حر قلبي لمن أفنى ودمع العين بالخد صعدا. غداة أول عيس طار به الحدايا وقفت أنادي والركائب طوحت بصبري وما رد النداء بسوى الصدى يا أحباءنا خلأوبة لاجتماعنا. أمشيان بعد الضاعنين تبددا تبددا والعترة الآذين أضرم مهجتي وبين حنايا أضلعي قد توقدا ولم يشجني ربع خلا مثلما مثلما شجا فؤادي ربع قد خلا من بني الحدايا قضاء بين من ارداح سيف ابن ملجمي وأبكي حسان عين البتول وأحمد وما بين بالسوم قطعت وبينما وما بين من أحشى بالسم قطعا وقد نقضوا عهدا إليه وموعدا يا موالي ما منكم إلا مقتول أو مسموم وكل هذه المصائب في قلب فاطمة مولاتي قلبها مؤلم قلبها مليء بالآلام على أولادها هذا مسموم هذا مقتول بأرض كربلاء لذلك نعزي في مثل هذا اليوم الناد نوحي على الأولاد هادي الزهرة الحزينة في كربلاء وحيد واحد في المدينة هناح يا زهرة على منهوت نوحين ناحج على المسموم لا ناحج على حسن حنيت ونادت والدمع بالخد بادي ان جات تسألوني يا خلاك كلهم اولادي لكن مصاب حسين صاطي في فادي واعظم علي لنا عناعي على حسين ابجي على اولادي قضوا بالسيف والسيف وابجي على ابوهم قتل الابن ملجايا وان جان بالله تسألوني يا ابو اعظم اعظم علي لين عناعي على حسين دحري بلان يا خلق في كل غالي وشتت اولادي عن يميني وعن شمالي وما اشوف ساعة فارغ من النوح بالي ابجي على اولادي وعلى حبيب الحسين ولكن الامر لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه قال الإمام الحسين عليه السلام إن الله جل ذكره ما خلق الخلق إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه فقام له رجل قال يا ابن رسول الله وما معرفة الله قال معرفة أهل كل زمان أقوامهم الذي تجب عليهم طاعته. هذه الرواية تشير إلى مبدأ وإلى أصل خطير يأتي في الخطورة والأهمية بعد مبدأ التوحيد لله تبارك وتعالى، وهو مبدأ الإمامة وأصل الإمامة. وتبين لنا الرواية الشريفة ما هو الدور وما هو الأثر الكبير لمبدأ الإمام والاعتقاد بالإمام المعصوم للوصول إلى الله تبارك وتعالى. تعالوا معنا لنقف على هذه الرواية شيئا ما لنتعرف على خطورة وأهمية مقام الإمامة والخلافة لأئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام. الإمام الحسين عليه السلام يبين لنا في هذه الرواية أن الله تبارك وتعالى ما خلق الخلق إلا ليعرفوه. معرفة الله تبارك وتعالى هي الأصل. كنت كنزا مخفيا فخلقت الخلق حتى أعرف. معرفة الله تبارك وتعالى هي الأساس وهي المبدأ والقاعدة التي ينطلق بها الإنسان إلى كل التكاليف، إلى كل العقائد، إلى كل المبادئ. يقول ما خلق الله الخلق إلا ليعرفوه. يقول فإذا عرفوه عبدوه. الإنسان إذا عرف الله تبارك وتعالى حق المعرفة، التفت، إذا عرف أن الله عادل وأن الله حكيم وأن الله خبير وأن الله هو المالك لهذا العالم، فبالتالي يصل به الحال إلى أنه يجب أن يؤمن وأن يسلم بكل ما ورد عن الله تبارك وتعالى. صحيح لو لا؟ إذا أنت الآن تعرف بأن الله حكيم وخبير ويعرف ما هو الصالح وما هو الطالح للإنسان، فالله تبارك وتعالى عندما يأمرك بالصلاة يجب ماذا؟ عليك أن تصلي. إذا ينهاك الله عن الخمر عليك ماذا؟ أن تبتعد عن الخمر. إذا أمرك الله بالحج من استطاع إليه سبيلا يجب عليك أن تمتثل لأمر الله. نقول عبادة الله إنما تكون بمقدار المعرفة لله تبارك وتعالى. هناك من الناس من يعبد الله على حرف، لا، هناك من الناس من يعبد الله حقيقة تجده في حالة التسليم والانقياد والطوعانية. أقول مقدار العبادة إنما هو فرع معرفة الإنسان، يعني بقدر ما تعرف الله تكون العبادة في واقعك وفي حياتك. وهنا نقطة لابد أن نلتفت إليها أيضا جيدا، وهي هل أن الغاية من خلق الإنسان هي العبادة؟ الإمام عليه السلام يقول ماذا؟ إن الله جل ذكره ما خلق العبد ما خلق الخلق إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه. نسألكم سؤال، هل أن العبادة هي الغاية القصوى من خلق الإنسان؟ أنتم تعلمون الله خلق الإنسان لغاية لهدف، هل أن الغاية هي فقط العبادة أو أن هناك أيضا غاية أخرى وأسمى من العبادة؟ ماذا تقولون؟ نرجع للقرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الآية تبين أن خلق الإنسان وخلق هذا العالم وخلق هذه الكائنات لماذا؟ لعبادة الله تبارك وتعالى فقط، هي هذه الغاية، ليس هناك غاية أخرى. لا، القرآن يأتي لنا بآية أخرى ويقول بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إن شاء الله واضح الآن. يعني الآن عندنا غاية، أولا الله تبارك وتعالى خلق الناس
لغاية لهدف. هذه الغايات على تراتبية. أول غاية هي العبادة، أن تعبد الله تبارك وتعالى، أن تعيش عبدا محضا لله، تسلم تسليما مطلقا لله تبارك وتعالى. بقدر عبوديتك لله تصل إلى درجة من درجات اليقين بالله. إن شاء الله واضح الأمر. بقدر عبادتك تكون يكون اليقين بالله تبارك وتعالى. يا ابن رسول الله، يا أبا عبد الله، قلت أن الله ما خلق الخلق إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه. سؤال وقف له رجل، قال له: يا ابن رسول الله، وما هي معرفة الله؟ يعني أنا كيف أعرف الله تبارك وتعالى؟ أنا الإنسان الناقص، الإنسان المحدود، الإنسان الذي يعيش الجانب المادي في حياته، كيف له أن يتعرف على الله تبارك وتعالى؟ ما هو السبيل؟ ما هو الطريق إلى معرفة الله؟ قال: معرفة الله معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب طاعتهم أو تجب عليهم طاعته. يعني السبيل إلى معرفة الله إنما هي ماذا؟ إنما تكون بمعرفة الإمام المعصوم عليه السلام. وهنا الخطورة، وهنا الأهمية. بعبارة أخرى، أن الطريق منحصر. لا أحد يتصور، ما دام أن الله تبارك وتعالى حقيقة مطلقة وهو كمال مطلق، فيمكن لكل واحد أن يصل إلى الله تبارك وتعالى. لا، مو صحيح. صحيح الأدلة على وجود الله وعلى أن الله خالق هي بعدد أنفاس الخلائق، صحيح. أنا أستطيع أن أثبت الله ووجود الله بدليل، أنت تستطيع أن تثبت وجود الله بدليل آخر. دليل وجود الله وأن الله الخالق والمربي لهذا العالم بعدد أنفاس الخلائق. لكن المسألة تفاصيل التوحيد لله. هل أن الله جسد؟ هل أن الله له مكان، له زمان يحيط به الزمان، يحيط به المكان؟ هذه مسائل ما يمكن الإنسان أن يصل إليها إلا بالإمام المعصوم عليه السلام. وأنا الآن أستطيع أن أعطيك نماذج. التفت الحديث، نختصره كثير جدا. نستطيع أن نثبت لكم أن كل المذاهب الإسلامية التي تدعي التوحيد، كل المذاهب التي ابتعدت عن أهل البيت، ما عاشت التوحيد حق التوحيد لله تبارك وتعالى، وإنما وقعت في مرتبة من مراتب الشرك بالله. ارجع إلى كتبهم، ارجع إلى عقائدهم. الآن مسألة من المسائل، هل أن الله تبارك وتعالى جبر الناس على أفعالهم، أو أن الإنسان مختار في فعله؟ هذه مسألة عقائدية مرتبطة بماذا؟ بعدل الله تبارك وتعالى، مرتبطة بعلم الله. كيف لك أن تعطينا الحكم الصحيح إن لم تكن مواليا لأهل البيت عليهم السلام؟ أبين لك المعنى أكثر. مسألة، هل أن الإنسان في فعله وحركاته، في حسناته وسيئاته، هل هو مختار أو مجبر؟ أنت الآن لما جئت من بيتك إلى بيت الله الحرام، مجبور أو مختار؟ وقع الخلاف العلماء. منهم من قال أن الله تبارك وتعالى لما أنه هو الحاكم والمسيطر والمهيمن وصاحب السلطنة، وما يمكن لأحد أن يتحرك في هذا العالم إلا بحركة الله تبارك وتعالى، قالوا بأن الإنسان مجبر في فعله. وقعوا في هذا المحذور. لماذا؟ حتى ما يرفعون يد الله تبارك وتعالى عن ملكه وسلطنته. عرفتوا المحذور؟ محذور الجبابرة الذين قال من قال بالجبر. لماذا؟ قالوا حتى ما نقع في محذور أن يد الله مغلولة عن هذا العالم. قالوا أن كل فعل من حسن ومن سيء يصدر من الإنسان إنما من الله تبارك وتعالى. هذا يعني الجبر. جاء مذهب آخر قال: لا، كيف تقولون بأن المعاصي والذنوب إنما هي من الله تبارك وتعالى؟ لا، المعاصي وكل فعل يصدر من الإنسان إنما هو باختيار الإنسان، والله تبارك وتعالى قد رفع يده عن العالم بعد أن خلقه وجعل هناك الأسباب والملائكة، فالله تبارك وتعالى رفع يده عن السماء، يد الله مغلولة غلت أيديهم. واضح؟ عدنا شنو؟ عدنا جبر، عدنا تفويض. لكن لما أن رجعنا إلى أهل البيت عليهم السلام لا وجدنا الجواب الناصح ناصع والجواب البين في قول الإمام الصادق عليه السلام: لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين. يعني كيف نثبت أن الحاكمية لله تبارك وتعالى وفي ذلك هناك مجال لأن يختار الإنسان فعله وفق المقدمات التي قدمها الله تبارك وتعالى. أنا أعطيك الآن مثال: صاحب السيارة الآن إذا بيده المقود، صاحب السيارة الذي بيده المقود وأنت من خلفه تدفع السيارة، الآن من هو المحرك؟ من هو الذي يعطيك القوة؟ أنت أو الذي يدفعك من وراء؟ الذي يدفع من وراء، لكن من بيده المحرك؟ من الذي يأخذك يمينا وشمالا؟ صاحب ماذا؟ صاحب المحرك. إذن كذلك الإنسان، المفيض عليه هو الله تبارك وتعالى. الله يعطيك القوة ويعطيك العاق ويعطيك الصحة ويعطيك كل وسائل الوسائل الكمال الى الله، الوصول الى الله تبارك وتعالى، وانت بيدك المقود، اما ان تختار طريق الجنه واما ان تختار طريق النار والعياذ بالله. هذا المعنى انما نتحصل عليه اذا عرفنا من هم اهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام. إذن معرفة الله حق المعرفة إنما تكون بمعرفة الإمام المعصوم عليه السلام. مسألة هل أن الله تبارك وتعالى جسد له مادة له مكان جل الله عن ذلك علوا كبيرا، أو أنه فوق المادة وفوق الزمان وفوق المكان؟ ارجع إلى عقائدهم تجد ذلك العجب العجاب فيما يطرحون بأن الله تبارك وتعالى كما يدعون من القرآن الكريم بأن الله له عرش وقد استوى على عرشه، أو أنه في يوم القيامة تنادي النار هل امتلأتي فتقول هل من مزيد، فيجعل الله تبارك وتعالى يده أو رجله في النار فتمتلئ والعياذ بالله. هكذا عقيدة الله تبارك وتعالى، كما يقول علي عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى أين الأين فلا أين له وكيف الكيف فلا كيف له. أين الأين بمعنى ماذا؟ يعني هو الذي جعل الزمان، هو الذي خلق الزمان، الزمان والمكان خلق من خلق الله تبارك وتعالى. أين الأين فلا أين له، يعني ليس هناك أين خال من الله تبارك وتعالى. وكيف الكيف فلا كيف له، يعني هو في كل مكان وفي كل آن وفي كل زمان. أقول هذا ما يمكن إلا بمعرفة الإمام المعصوم عليه السلام. إذا أردت أن تعرف الله عليك أن تتعمق في الإمام المعصوم عليه السلام. ونحن في هذا اليوم نتوسل إلى الله تبارك وتعالى بمعرفة الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام لنتقرب إلى معرفة الله تبارك وتعالى. فيكفي في اسمه أنه الباقر، والباقر من بمعنى صيغة المبالغة، اسم فاعل، بقر العلم بقرا، هذا هو الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، الذي فعل وجسد الإمام العلمية في واقعه. فكان هناك الانتماء لهذه المدرسة. أقول: ويكفي في عظمة مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أن كل العلماء على اختلاف علومهم وفنونهم وعلى اختلاف مشاربهم كلهم يقول ننتمي إلى هذه المدرسة وننتمي إلى هذا المنبع الصافي، ولكن للتيه والضلال العلمي انحرفوا عن أهل البيت عليهم السلام. ولا المدارس الأربعة أبو حنيفة وغير أبو حنيفة، من أين أخذ هذا العلم؟ أنا أتعجب ممن يقيس غير من يقيس الناس على الإمام المعصوم. كيف لك أن تقيس فلان وفلان على الإمام الباقر وهم إنما هم تتلمذوا على يدي وأخذوا من علمه ومن ولده الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. أقول الإمام دلالات الإمام على دلالات الإمام على إمامته كثيرة جدا. أقول ولعل هذا التوسع وهذا الاتساع في الحالة العلمية في الأمة الإسلامية كانت دليل على إمامته بأبي وأمه. لذلك الرواية تقول لم تكن هناك فرصة أو لم تكن هناك أي مجال لطغاة الجور والظلم إلا أن يتخلصوا من الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام والتصفية الجسدية. لذلك الرواية تقول أن هشام بن عبد الملك عليه ما عليه من لعائن لا دس السم للإمام الباقر عليه السلام في سرج أهداه إليه بعنوان هدية. لما أن ركبه الإمام بأبي وأمي سرت السموم إلى جميع بدنه، تغير حاله بأبي وأمي. تقود الرواية بقي 7 أيام يتقلب يمينا وشمالا من حرارة السموم، تغير لون بدنه. أولاده من حوله بأبي وأمي ينظرون إليه، الإمام الصادق عليه السلام جاء إلى والده كما تقود الرواية، ضمه إلى صدره، قبله ما بين عينيه، قال إلي ولدي، أوصاه بوصاياه، سلمه مواريث النبوة والإمامة، ونص على إمامته من بعده. أوصاه أن يستأجر من يندمن عليه في منى 10 سنوات، أوصاه بوصايا دار عينه في أولاد مناديا وفي أهل بيت مناديا في أمان الله في دعة الله. أجركم الله شي أموال وعند وقت الاحتضار مدد يديه ورجليه، عرق جبينه، غمض عينيه، اطبق فاضت روحه الشريفه. الم مناد وامامه والسيده، ضج اولاده واهل بيته بالبكاء والنحيب. أجركم الله، قام الإمام الصادق بتغسيل والده، غسل كفنه، جعله في أثوابه، جعله على الجنازة، حمل النحش على الأعناق، ما بقي أحد إلا وخرج خلف الجنازة، أعلام السود منشرة يلطمون بالأيدي على الصدور، الرجال والنساء خلف جنازة الإمام. هذا والمنادي ينادي وإمامه والسيدة، شال ابن عشاء ورجفت أرض المدينة، أصواتكم شلال نعشى ورجفت أرض المدينة ولا بكت حرة في خدرها ولا مصون حتى الحسن والمصطفى سمعوا ونينا وما جت بقبره جت ليش الحفير وعند قبر جده حاطت على قبره الناس وصلى عليها ابن علي وابن العباس والكل منهم ينتحب ويصعد انفاس وكل فرد روحه رادت تروح بزفير شالوا نعشى للبقيع شمول وسبا ومرة بتابوت على مبزورة الاضلاع يا زهراء وسمعوا حنين ام البتولة بباطن القاع تنادي يا خلق الله انشعب قلبي بسعيرة كشفوا لحد عني ابك شاب ابني اليوم كشفوا لحد عني ابطلع لابني اليوم قطع جبدي من قبل جبده بالسموم وبعدي يشيع فيه عز جد المظلوم ابكي على اللي بكربل حزا وتين
يا الله يا الله يا الله نسألك وندعوك لحب الخلق اليك محمد وآل محمد دعاء لشفاء المرضى وقضاء الحوائج وتسيير الأمور الآية الكريمة بأعلى أصواتكم هناك من يسألكم الدعاء فادعوا الله تبارك وتعالى ببيته الحرام بنبيه بأهل بيته بأعلى أصواتكم بسم الله الرحمن الرحيم أما أمان أمان يا الله يا الله يا الله نسألك وندعوك بحب الخلق إليك محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد واقضي حوائجنا للدنيا والآخرة من كانت له حاجة اقض اللهم حاجته اللهم شافي كل مريض اللهم شافي كل مريض اللهم شافي كل جريح خصوصا من دعونا لهم ألبسهم ثوب الصحة والعافية بحق مريض كربلاء زين العابدين اللهم فك كل أسير اللهم رد كل غريب إلى أهله سالما غانما اللهم انصرنا بنصرك العزيز وافتح لنا بفتحك المبين وانتقم لنا ممن ظلمنا وآذانا يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عنا على أداء مناسكك وفقنا يا رب العالمين اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا يا رب العالمين المؤسسين والحاضرين احفظهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم إلى موتاهم وموت المؤمنين والمؤمنات والشهداء والعلماء وخدام الحسين. نهدي للجميع سورة الفاتحة المباركة تقدمها الصلوات على محمد وآل محمد.